لأنه إذا اشتد ذكاؤه ربما حمل الأمور ما لا تتحمل وحملها على غير ما على ما لا ينبغي أن تحمل عليه. نعم.
وليكون مجلسه في وسط البلد.
مجلس القضاء القاضي يجلس في أي مكان، لكن ينبغي أن يراعي فيه الرفق بالناس وإمكان سماع الحجج وعدم تعنيت الخصوم والشهود بالذهاب إليه في أماكن بعيدة. ولذلك اختاروا وسط المدينة إذا أمكن، ما أمكن يكون في وسط المدينة. واختلفوا في المسجد هل يقضي في المسجد أو لا، والجمهور على جواز ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه، ولأن النبي الخلفاء الراشدين بعده كذلك، واستحب بعض العلماء من الجمهور المسجد، ولكن صحيح أنه يجوز أن يجلس حيث أمكنه. ومن هنا قال بعض العلماء وحيث لاق للقضاء يقعد، وفي البلاد يستحب المسجد وحيث لاق للقضاء يقعد، يعني حيث كان المكان لائقا يجلس. حتى في السوق لو أنه جاءه الخصمان، بلغ بعض أئمة السلف رحمه الله إذا جاءه الخصم يقول لا يحل لي أن تجاوز قدمي قدميهما حتى أفصل بينهما، ما يجوز أن أفارقهما ولا أؤخرهما ولا أعطلهما. فكانوا لربما جاءوا وهو في السوق فيجلس ينتحي ناحية السوق ويسمع من الخصمين ويقضي بينهما مما وضع لهم من البركة. وحيث لاق للقضاء يقعد وفي البلاد يستحب المسجد، فيجوز أن يكون القضاء في المساجد. نعم.
فسيحا،
فسيحا يعني مكان فسيح، لكن في المسجد اشترط بعض العلماء لا يؤذي الناس والمصلين ويشوش عليهم، فإذا حصلت المفاسد بهذا فرأى أن المصلحة يصفه عنهم. نعم.
ويعدل بين الخصمين في لحظه،
هذا أدب المجلس نفسه أن يعدل بين الخصمين في لحظه، لأن عمر بن الخطاب لما كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كتاب القضاء الذي شرحه الإمام القيم رحمه الله في أعلام الموقعين، وهو يسمى كتاب السياسة الكبير وهو من أعظم الكتب التي اعتنى العلماء بها، قال له آسي بين الخصمين في عدلك ولحظك ومجلسك، يعني في عدلك ولحظك، إنه الخصمان إن الخصمين ينبغي أن يعدل بينهما في اللحظ، ما ينظر إلى أحدهما أكثر من الآخر، ولا ينظر إلى أحدهما بحدة دون الآخر، ولا يطيل النظر على وجه الريبة، لأن هذا يحدث في النفوس، فإذا نظر إلى أحدهما ينتقل للنظر الآخر. وإذا أجلسهما يجلسهما في مكان واحد، فلو جلس أحدهما على مركن والآخر سوى بينهما في المجلس، ولا يجلس أحدهما بجواره والآخر أمامه، بل يجلس أمامه. كل هذا من باب الحيادية في القضاء، قد بلغ القضاء الإسلامي الأوج والعظمة في أعلى المراتب وأسماها، لأنه من حكيم حميد، فهذا الأمر كله من أجل أن يكون العدل حتى في الصورة والشكل. نعم.
ولفظه،
ولفظه يعني في كلامه، ما يتكلم مع واحد أكثر من الآخر إلا إذا وجدت حاجة أو وجد أمر. نعم. ولا يلحظ أحدهما لحظا شديدا إلا إذا وجدت حاجة، كل هذا من باب أن يكون على حيادية، لا يخون في مجلسه ولا في نظره ولا في قوله. نعم.
ومجلسه،
ومجلسي كذلك مكان جلوسي، ما يجعل أحدهما لو كان مثلا مكان أبرد من مكان، مكان أشرف من مكان، مكان فيه تكرمة مكان لا تكرمة فيه، ينبغي أن يجلس الخصمان مجلسا متساويا بينهما، ويكون دخولهما من باب واحد، وأن يكون حال القاضي بينهما حال واحد، ما يأتي يقوم لأحدهما ولا يقوم للآخر، ما يحتفي لأحدهما ولا يحتفي بالآخر، مثل ما يفعل مع هذا يفعل مع هذا. نعم. حتى أثر عن بعض العلم أنه كان في القضاء فدخل عليه رجل واختصم مع رحيمه وهو أخو زوج صهري أخ لزوجته، ثم قال له اذهب بنا إلى الشيخ، فذهب يريد أن يسلم إلى أختي، فدخل وسلم على أختي ثم جلس في مجلس الضيوف ينتظرون الشيخ. هذه ماثورة عن الإمام عن الشيخ، وهو والله إمام عبد الله بن حميد، صلى الله أن يقدس روحه في جنات النعيم وعلماء المسلمين وموت المسلمين أجمعين. فلما دخل من الباب الخاص وجاءه ودخل الشيخ رحمه الله كان خارج المسجد، فلما دخل حياهما وجلسهما فقال يا شيخ أتينا في خصومة، قال أتيتما في الخصومة؟ قال نعم. قال يا فلان من أين دخلت؟ قال دخلت من داخل الدار. قال اذهب وادخل مع خصمك من مع الباب، ثم إذا دخلتما قضيت بينكما. ما في العدل لا بد أن يكون بهذا التجرد، بهذا الصفاء، بهذا النقاء، يستطيع الناس أن تحصل عندهم الطمأنينة للوصول إلى الحق.
وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب.
وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب، لأنه ربما يقضي في قضية، مثلا لو رفعت إليه حادثة عن شخص فعل فعلا، قد يكون هذا الفعل هو يعتقد حرمته لكن غيره يعتقد جوازه، ويخفى عليه مذهب غيره، فيأتي ويعزر المسكين والشخص فعل ما يجوز له، ولربما قال له هذا جائز عندنا فيريد أن يكذب، وربما كذب على الخاص وقال والله نحن مثلا نحن مذهب كذا، يعني نعتقد مذهب الحنفية أو المالكية أو الحنابلة وعندنا هذا جائز، كيف يعرف صدقه من كذبه؟ لا بد من مشاورة العلماء، وهذا درجت عليه السنة أن مجلس القاضي يحضره العلماء، وبعد أن تنتهي القضية يشاورهم فيما نزل به، وهذه هي السنة التي أمر الله عز وجل بها نبيه وشاورهم في الأمر، فالمشورة كلها خير، وإذا عجز عن ذلك يتصل بهم ويذاكرهم ويناظرهم حتى يجد الحق ويصل إليه. نعم.
ويشاورهم فيما أشكل عليه.
نعم. هذا الأصل. الله المستعان.
ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا.
ويحرم القضاء لأن وهو غضبان جملة حالية، لأن الغضب يمنع الإنسان من التأمل والتدبر، ولربما الشدة في قوله وتعامله، ولذلك لا بد لا يجوز أن يقضي وهو على هذه الصفة، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم.
أو حاقن
كذلك. نعم.
أو في شدة جوع أو عطش،
لأن البول حاقن ببوله يشوش عليه فكرة، أو شدة عطش كذلك يشوش عليه فكرة. جاء النص بالغضبان وألحق به كل ما في معناه. نعم.
أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج،
كل هذه الأمور تؤثر عليه في فكره وتؤثر عليه في تركيزه، فإذا كان بها فإنه لا بد أن يكون على حالة بخلافها تعينه على أن يكون أصفى للذهن وأقدر على معرفة الحق. نعم.
وإن خالف فأصاب الحق نفذ.
وإن خالف فقضى وهو غضبان، أو قضى وهو مهموم، وقضى وهو عطشان، أو قضى وهو جيعان جائع شديد الجوع، نفذ قضاؤه إن أصاب حقا، لأن العلة الحكم يدور مع علة وجود وعدم، فهذه العلة يخشى معها أن يشوش على فكره فلا يمعن النظر، لكن لما كانت لم تشوش فإنه يصح ويمضي قضاءه. نعم.
ويحرم قبوله رشوة وكذا هدية.
ويحرم عليه أن يقبل الرشوة، وفيها اللعنة والعياذ بالله، الراشي ومن رشي وهو القاضي والرائش الذي يمشي بينهما والعياذ بالله، لا يجوز له أن يقبل الرشوة وهي محرمة عليه، وهي السحت الذي حرم الله ورسوله، قال تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل تدلوا بها إلى الحكام، هذه الرشوة ثم انظر تدلوا بها إلى الحكام. وذكر بعض المفسرين أن القاضي إذا قبل الرشوة نزل من المنزل العالي السامية إلى الحضيض، فقال تدلوا كأنه دلو، فينزل إلى مثل القاع إلى الحضيض بعد أن كان في مقام يشرفه الله عز وجل به ويكرمه ويعزه، فيأبى إلا أن يهين نفسه ويذله، تدلو بها إلى الحكام. وهذه يعني من أسرار اللغة الجميلة، ولذلك لا يمكن أن يترجم القرآن إلى أي لغة تستطيع أن تجد فيها هذه المعاني الجميلة الجليلة. نعم.
إلا من كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة.
إلا يشترط أن يكون هذا الشخص يهاديه قبل حكومة صديقه أو رفيقه أو ابن عمه أو قريبه وبينهما مودة، فإذا هاداه بعد الولاية كان كحاله قبل الولاية على الأصل، لأن ليس فيها محاباة، ولكن إذا كان له عنده قضية لا يجوز له أن يقبل منه. نعم.
ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود.
ويستحب له أن لا يحكم في قضية شهد فيها شهود إلا إذا كانوا حاضرين، لأن هذا له فوائد عظيمة، منها أنهم لو شهدوا على شخص بضرر وحكم عليه فإنه هذا يردع شهود الزور عن شهادتهم ويوقع في قلوبهم الهيبة لما أقدموا عليه، وكذلك أيضا الشهود يصححون خطأ القاضي، ربما نسي شيء مما ذكروه أو عبارة كلمة من كلامه، وربما قضى ببعض الكلام دون البعض، فالشاهد لما يكون حاضرا يكون هذا موافقا لحكمه. نعم.
ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له.
لا ينفذ حكمه لنفسه، الإنسان لا يقضي لنفسه، وإنما يختصم إلى قاض غيره إذا حصلت خصومة بين القاضي وبين شخص آخر، يرفعه إلى قاض غيره يحكم عليه أو يحكم لخصمه. وكذلك بالنسبة لمن هو معه كالشيء الواحد كابنه، فلا يقضي لابنه ولا لأبيه، لا يقضي لابنه وإن نزل، ولا لبنته وإن نزلت، ولا لأبيه وإن علا، لأنه كأنه قاضي لنفسه. قال صلى الله عليه وسلم: إنما فاطمة بضعة مني، فلا يشهد لهم ولا يقضي لهم، لا يصح قضاء لهم، لأنه كأنه يقضي لنفسه، لا يقضي لهم، لكن يقضي عليهم. ولو اختصم يقضي على ابنه إذا كان عليه حق قضى عليه. في حكم ذلك أيضا الاستخوان، ما فيه الخيانة والريبة، مثل مثلا يقضي على شريك لشريكه، الشركة هو له فيها جزء من سهم فيها وله فيها مصلحة، وجاء صاحب الشركة أو مدير الشركة وخاصم شخصا عند هذا القاضي، فحينئذ سيتأثر لأنه سيقضي لنفسه، سيكون له جزء المصلحة، لأن هذه الشركة له فيها سهم، سواء تمحضت من مالية أو كان له فيها شركة ونحو ذلك. نعم.
ومن ادعى على غير برزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل.
ومن ادعى على امرأة غير برزة، يعني لا تخرج دائما، امرأة متحشمة، لأن النساء فيهم البرزة، مثل المرأة اللي عندها أيتام ورائم تخرج وتسعى لرزقها، وكان النساء يتولون البيع بظروف خاصة، وهذا النوع من النساء يقول لهم البرزة، يعني التي تخرج تكثر من البروز والخروج، لأنه ما عرف النساء المسلمين إلا القرار في بيوتهم، تقول معطية مرة نخرج العواتق وذوات الخضور والحيط، ما يعرفنا الخروج إلا لصلاة العيد، لأنهم ذوات الخضور والحيط. وهذا الأصل، أن يعني المرأة خير لها أن لا ترى الرجال ولا يراها الرجال، هذا النوع يقول له البرزة. وهو الذي أثر عن عمر بن الخطاب أنه نصب الشفاء في السوق، وهذا من جهل الجاهلية، ظن هذا يدل على أن المرأة كالرجل، هذا خطأ واضح، جهل بالحقائق. أولا قصة الشفاء فيها ضعف وتكلم عليها العلماء، لكن على فرض ثبوتها ولاها أمر السوق سوق النساء، وهذا يزيد من الأمر أن النساء لا يلي أمرهم إلا النساء، ومن ولاها السوق على الرجال يأبى الله ويأبى صالح المؤمنين، ما يمكن هذا إلا الأفهام المعكوسة المنكوسة التي لا تحسن النظر، وهذا نبه عليه العلماء رحمه الله. فالبرزة تخرج للبيع والشراء مثل كبيرات السن من لهن العذر، فنحو هذا هؤلاء النسوة يخرجن، فلو ادعى على مثلها دعيت إلى مجلس القضاء لأنه معتاد الخروج، ولكن إذا كانت محتشمة وكانت امرأة غير برزة لا يلزمها الحضور إلى مجلس القضاء، ولها أن توكل، تبعث بوكيلها، وإذا لزمتها اليمين بعث إليها شخصا يسمع منها اليمين. نعم.
يمين أرسل من يحلفها.
نعم.
وكذا المريض.
نعم. كذا المريض الذي لا يمكن حضور مجلس القضاء. نعم.
الله. باب طريق الحكم وصفته. إذا حضر إليه خصمان قال أيكم المدعي.
إذا حضر إليه خصمان قال أيكم المدعي، يسألهم من المدعي، هذا وجه، أو يسكت حتى يتكلم، فإذا سكت وتكلم أحدهما قدمه، أنه إذا تكلم أحدهما قبل الآخر قدمه، وقدم السابق في الخصام، وقدم السابق في الخصام والمدعي للبدء بالكلام، وقدم السابق في الخصام والمدعي للبدء بالكلام. شخص سبق وجاء وتكلم له ذلك، هو الذي سبق، ومن سبق إلى شيء فهو أحق به، والغالب أن السابق يكون هو المدعي. نعم.
فإن سكت حتى يبدأ جاد،
يجوز له أن يقول لهم أيكم المدعي، ويجوز أن يسكت. نعم.
فمن سبق بالدعوة قدمه.
نعم، هذا من سبق بالدعوة وتكلم قدمه، كما قلنا وقدم السابق بالخصام والمدعي للبدء بالكلام. نعم.
فإن أقر له حكم له عليه.
فإن أقر قال لي عند فلان 10,000 ريال بسبب كذا بيع دين، وحرر الدعوة ولم يقضني، قال له هل له علي ماذا تقول؟ قال نعم له علي في ذمتي 10,000 ريال، قال أقضه وأده، أو يقول الخصم أطالب بأن يطالب خصمي بالأداء، فقال له أدي، يطالبه بأن يؤدي. نعم.
وإن أنكر قال للمدعي،
هذا الإقرار إذا أقر، إذا أقر أخذ بإقراره، لأنه ما في أقوى من شهادة الإنسان على نفسه، ولذلك يقولون الإقراء سيد الأدلة، لأن ليس هناك عاقل يشهد على نفسه بالضرر. ولما شهد عند شريح رحمه الله رجل وأقر، ظن أنه ما يحكم عليه إلا بالشهود، فأقر المسكين فأخذه شريح بإقراره. قال رحمك الله، من شهد علي؟ كيف تحكم علي بدون شهود؟ قال شهد عليك ابن أخت خالتك، يعني أنت شهدت على نفسك، فابن أخت الخالة هو نفس الرجل. قالوا شهد عليك ابن أختك ابن أخت خالتك، معنى أن الإنسان ما في أصدق من شهادتي على نفسي. ولذلك قبلها الله في أعظم الأشياء وهو توحيده سبحانه وتعالى، قام الحجة بها على عباده. فإذا أقر قال نعم أخذ بإقرار، وسيأتي مسائل الإقرار. نعم.
وإن أنكر قال للمدعي إن كان لك بينة فأحذرها إن شئت.
قال لا أبدا، ليس له عندي شيء، وليس أنكر أن يكون له شيء، أنكر أنه استدان، أنكر أن يكون في ذمته شيء. قال للمدعي ألك بينة؟ قال يا رسول الله هي بئري وأنا احتفرتها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قال لا. قال إذن يحلف خصمك. قال يا رسول الله الرجل رجل سوء. يقول له ألك بينة كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك. البينة مأخوذة من البيان وهي الوضوح، وتعرفها في الاصطلاح ما يظهر الحق ويكشف ما يظهر صدق الدعوة ويكشف وجه الحق. فهذه البينة تشمل الإقرار والكتب والأيمان والكتابة والأيمان والحجج التي اعتبرتها الشريعة. ألك بينة؟ هذه تقال للبر والفاجر. أي شخص يدعي نطالبه بالبينة إذا أنكر خصمه ولو كان من أصدق الناس، لأن الأصل هذا الذي دلت عليه، والمدعي مطالب بالبينة وحالة العموم فيه بينة. والمدعي مطالب بالبينة، يعني طالبه بالبينة وحالة العموم في بينة، أي ولو كان من أصدق الناس ولو كان من أصلح الناس وأعلم الناس، تقول له كما طلبت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتطلب منه البينة. فإن أبى المشكلة. قال له هنا يقول إذا أنكر طالبنا الخصم بالبينة. طيب إذا سكت ما رضي، لا قال له علي ولا قال لا نعم ولا لا. قال له فلان له عليك، نزلت عليه السكينة وغشية الرحمة، ما في كلام، يا فلان أجب، ما أرد، أبى وامتنع، ماذا نفعل؟ ومن أبى إقرارا أو إنكارا لخصمه كلفه إجبارا، فإن تمادى فلطالب قضي بلا يمين أو بها وذر تضي. إذن نقول له أجب، ويلزمه القاضي بالجواب ويحاول أن يلزمه بذلك. فإذا أبى الإقرار أو الإنكار كلفه بالقوة، فإذا أبى فإنه يحكم عليه القاضي، وهذا ما يسمى بالنكول، قضى به وثبتت به الآثار وعمل به الأئمة رحمه الله أن عملوا بالقضاء بالنكول، لأن سكوته يدل على اعتباره، لأنه أعطي المجال أن ينكر فلم ينكر، فدل هذا على أنه متهم بما يقال فيؤاخذ على ظاهره. نعم.
فإن أحضرها سمعها وحكم بها.
أحضرها شهود، قال نعم عندي بينة، قال أحضرها، يحضر الشهود شهدوا سمعها، يجب على القاضي أن يسمع منهم.
ولا نعم. يحكم بعلمه.
ولا يحكم القاضي بعلمه، لا يجوز القاضي أن يحكم بعلمه إلا في مسائل التي تستثنى، ويجوز له أن يقضي بعلمه تزكية الشهود وجرحهم. فلو كان يعلم أن هذا الشاهد لا تقبل شهادته وجيء به في قضية، وقيل له فلان مثلا يشهد، فنظر فيه فقال هذا أنا لا أقبل شهادته، من حقه، لأنه يعلم فيه جرحه. وذلك قال الله تعالى ممن ترضون من الشهداء استشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون، يعني يكون يرضى عنه. ولذلك لما أتى الشخص عند إياس رحمه الله بشاهد ولم يقبله إياس، قال له لم ترد شاهدي رحمك الله؟ يقول لي ياس بن معاوية، قال يا هذا إن الله تعالى يقول ممن ترضون من الشهداء وإني لم أرضى شاهدك، وإن هذا في بعض الروايات لست ممن أرضاه. فهذا يدل على أن من حق القاضي نقضي بعلمه. وفي الشهود يحكم القاضي بما يعلم منهم باتفاق العلماء، يعني يحكم إذا عرفهم بالتزكية قبلهم وزكاهم، وإذا عرفهم بالجرحى ردهم. وفي سواهم مالك قد شدد في منع حكمه بغير الشهداء، طبعا هو مذهب الجمهور وليس خاصا بمالك، لكن النظم على مذهب مالك. فالشاهد من هذا أن قضاء القاضي بعلمه لا يجوز، والدليل على عدم حكم قولي عليه الصلاة والسلام أنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة بعض، فإنما أقضي على نحو مما أسمع، دل هذا على أن القاضي يحكم بما يسمع. وفي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن لما حدث اللعان بين امرأة عويمر وعويمر قال صلى الله عليه وسلم: انظروا إليه فإن جاءت به خدلج الساقين أحمش أورق، مثل ما ذكرنا في اللعان، قال: فقد كذب عليها والولد ولده، وإن جاءت به على صفة كذا وكذا فإنها فقد صدق عليها وهي زانية. فأراد الله عز وجل جاءت به على صفة من اتهمت بالزنا معه والعياذ بالله. فقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما أحدا من غير بينة لرجمت هذه. فدل أنه علم واطلع على ذلك وجاب البينة والدليل واستقر عنده واتضح أنها زانية، وقال إذا جاء بيعرسه هذا من الوحي لا يمكن أن يقبل به، ومع ذلك لم يقضي بعلمه، فدل على أن القاضي لا يقضي بعلمه. نعم.
وإن قال المدعي ما لي بينة، أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه.
قال صلى الله عليه وسلم: ليس لك إلا يمينه، أعلمه أنه ليس له إلا اليمين من الخصم، هكذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله.
ما يحلفه القاضي مباشرة، يقول له ليس لك إلا يمينه، حلفه، قال حلف، فإن حلفه إن طلب إحلافه حلفه. نعم.
ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي.
ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي، لأن مجلس الحكم والقضاء ينبغي أن تكون مرتبة على ما ذكرناه، أنه ينكر ثم بعد ذلك يطلب من الخصم بينة فيتعذر عنده وجود البينة، أو يقول لا بينة عندي وأسألك أن تقول له ليس لك إلا يمينه، قال إذا أحلف، يحلف اليمين، أقبل يمينه، إذا قال أقبل يمينه يحلف، فإذا سبق وحلف قبل يمينه فهذه يمين الريبة وترد ولا تقبل، وهي في غير موضعها لأن موضعا يطلبها القاضي. نعم.
وإن نكر قضى عليه
كما ذكرنا. نعم.
فيقول إن حلفت وإلا قضيت عليه، فإن لم يحلف قضى عليه.
كما ذكرنا، ومن أبى إقرارا أو إنكارا لخصمه كلفه إجبارا، فإن تمادى فلطالب قضي بلا يمين أو بها وذر تضيق، إنه يحلف الخصم يمينا تزاد اليمين مع اليمين واليمين مع بمثابة الشاهد، فتكون اليمين مع اليمين جابرة للبينة. نعم.
وإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق،
يعني بين رحمه الله قوة اليمين واعتبارها في إسقاط الدعوة عن المدعى عليه، ولكن هذا الإسقاط لا يقتضي إسقاطها من كل وجه، بحيث لو وجد الشخص البينة ووجد من يشهد له فإنه حينئذ لو أقامها بعد ذلك سمع منه. لكن في إشكال عند العلماء إذا قيل له ألك بينة، قال ما عندي بينة، ثم حلف الخصم ثم جاء بالبينة، فهذا فيه شبهة معروفة عند علماء رحمهم الله، فيها تفصيل تكلم عليها العلماء، ولكن حاصل ما يقال أنه إذا وجد العذر بقول ما لي بينة، كان ناسيا فتذكر، أو كان لا يعلم أن شخصا حضر ثم تبين أن فلان حضر ونحو ذلك من الأدلة، أو قال له أني أشهد ما أقر عندي فلان أنك أنت أعطيته ونحو ذلك، هذه بينة يجهلها، فإذا كان نفيه له وجه وله عذر في قبل وإلا فلا. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ولا تصح الدعوة إلا محررة معلومة المدعى به.
لا تصح الدعوة مجهولة، ولا تصح إلا إذا استوفيت الشروط من الوضوح والبيان، وتكون بالجزم، ما يقول أشك أظن أن لفلان عندي أن لي على فلان كذا، بل لابد يقول لي على فلان كذا، محررة تحقق الدعوة، تكون دعوة محققة. والمدعى فيه له شرطان: تحقق الدعوة مع البيان، يبين تكون على يقين وعلى على بينة دون شك وتردد، مع البيان يبين السبب، لي عليه 1000 ريال دينا، لي عليه في بيع، ويصف سبب السبب الموجب لهذا الحق. نعم.
الله إلا ما نصححه مجهولا كالوصية وعبد من عبيده مهرا ونحو.
نعم، هذا تقدم معنا في كتاب الصداق، وتقدم معنا في الوصايا. في الوصايا ما تقدم، وصايا تقدمت ولا لا؟ إن شاء الله سنعود إليها بعد ما ننتهي من كتاب إذا يسر الله عز وجل. نعم، أنه إذا كانت من مجهول وكانت من جنس ما يقبل به المجهول فإنها تصح، لكن الأصل أن تكون معلومة كما ذكرنا. تحقق الدعوة مع البيان تكون على شيء معلوم. نعم.
وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه.
نعم، إذا كانت المرأة ادعت أو ادعى هو عقد النكاح، أن يأتي به كل هذا صيانة للقضاء بالفاسد، لأنه قد يدعي عقد النكاح فاسد وقد يدعي بيعا فاسدا. فإذا كان العقد، عقد النكاح وعقد البيع فاسد، لا يصح للقاضي أن يلزم المشتري بدفع الثمن، ولا يصح أن يلزم البائع بدفع المثمن إلا بعد أن يتبين أن العقد صحيح. هذا وجه أن نلزم ببيان الشروط التي توجب زوال الريبة في العقد. نعم.
وإن ادعت امرأة النكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوه ما سمعت دعواها.
نعم، هذا كما تقدم وله أصل، في لأنها إذا ادعت ذلك سمعت دعواها، ثم بعد ذلك الرجل إذا نفى أنه أنها امرأة تقام، طبعا تقيم الدليل على ثبوت النكاح، وإلا لا يقبل منها مطلقا أن تقول. وكان كل امرأة تقول والله لي على فلان نفقت كذا وكذا، طبعا هذا محله إذا أقر وثبت له ذلك. نعم.
فإن لم تدعي سوى النكاح لم تقبل.
نعم، لما ذكرناه. نعم.
وإن ادعى الإرث ذكر سببه.
نعم. كذلك يعني قال لي مثلا 10,000 ريال نصف، قالت لي 10,000 ريال نصف ميراث، أنا أخت فلان الذي توفي، ميراث من فلان الذي توفي وهذا قائم على أموال فلان، أريد أن يعطيني مالي. بيّنت الدعوة بيانا صحيحا، بيّنت الإرث وسبب الإرث، قالت أنا أخت ولي النصف، توفي وما ترك إلا ابن، وإلا مثلا ابن عم، وأنا أخته وأخت، الأخت لها النصف من العم له الباقي تعصيبا، فبينت سببا صحيحا ووضحت، تقبل دعواها. نعم.
وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا.
تعتبر عدالة البينة، لا يقبل من الشهود إلا العدول، كما قال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فقال ممن ترضون، والفاسق لا يرضى، وكذلك وإذا قال ترضى عنه فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، فإذا ينبغي أن يكون ممن يرضى. كذلك أيضا دليل آية الحجرات في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، على أن الفاسق لا تقبل شهادته، لأنه قال فتبينوا أي فتثبتوا ولا تعجلوا بقول، فلو كان خبر الفاسق مقبولا لحكم به مباشرة وما أمرنا بالتريث، فدل على أن خبر الفاسق لا يقبل مباشرة. والفسق سواء كان في الأقوال أو كان في الأفعال يوجب رد الشهادة إلا في أحوال مخصوصة اللي هي شهادة أمثل الفساق إذا وجد الموجب، وسيأتينا إن شاء الله في باب من تقبل شهادته ومن ترد، أن يكون من العدول عدالة ظاهرة وباطنة. إذا كان مسلما فظاهره نقبل منه، هذه عدالة ظاهرة كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة أي عدولا، هذه العدالة الإسلام الظاهرة. لكن العدالة الظاهرة والباطنة أن يعرف حاله، ولذلك لا يقبل تقبل شهادة الشاهد حتى يشهد حتى يزكى، فإذا زكي قبلت شهادته إذا كان القاضي لا يعرفه. ولذلك جاء رجل إلى عمر الخطاب وشهد عنده فقال له عمر إني لا أعرفه كذا بؤتني بمن يزكيك، فجاء برجل قال أتعرفه؟ قال نعم. بما تعرفه؟ قال بالخير. فقال هل أنت جاره الذي يعرف مدخله ومخرجه؟ قال لا. قال هل سافرت معه؟ قال لا. قال اذهب فإن هل عملته بالدينار والدرهم اللذين يستدل بهما على صدق الرجل وكذبه؟ قال لا. قال اذهب فإنك لا تعرفه. إذا ما كان هناك أمر، حتى التزكية لا تقبل إلا ممن هو أهل، فإذا لا تقبل العدالة إلا ظاهرة وباطنة. وأما الحنفية رحمه الله، هذا مذهب الجمهور، الحنفية عندهم أي مسلم يشهد تقبل شهادته، من صلى صلاتنا وذبح ذبيحتنا واستقبل قبلتنا، أخذوا بهذه العمومات، ولكن هذا ضعيف. يقول شيخ الإسلام من رده الجميل يقول من قال إنهم يقولون إن الأصل في النسل من العدالة قال من قالنا أصل العدالة فهذا ضعيف، إن الله تعالى يقول حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، الأصل فيه الظلم والجهل حتى يزكى بالإسلام، ثم تأتي العدالة تزكية زائدة على التزكية الأصلية. ولذلك الوصف ليس وصف مطلق الإسلام، إنه هو وصف زائد يحتاج إلى تزكية، فلا تقبل إلا ظاهرا وباطنا، هذا مذهب الجمهور. وأيضا الإمام الماوردي ناقش استدلاله مبين أن هذا الوصف الزائد هو الذي قصده الشرع لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، فخصص والشهداء مسلمون ولكنه قال ممن ترضون، وهذا يدل على أنه وصف زائد. نعم.
ومن جهلت عدالته سأل عنه.
نعم، سأل عن هذه مسألة تعرف بمسائل الشهود، وهذا باب من أجمل الأبواب في كتاب القضاء، أن يكون للقاضي رجالا مخصوصين يعتمد عليهم بعد الله عز وجل، فيكتب إليهم سرا باسم الشاهد ونسبه وموضعه وعمله، ثم يعز لهؤلاء الشهود أن يسألوا في عمله ويتحروا عنه حتى يعرفوا صدقه من كذبه. كل هذا كان صيانة للقضاء الإسلامي، وهو موجود في كتب العلماء، اعتنى به الأئمة على اختلاف مذاهبهم. الإمام الخصاب الشهيد الخصاب في كتاب أدب القضاء شرح أدب القضاء نبه عليه وبين أصوله من الحنفية، وكذلك المالكية تكلم عليه الإمام بن فرحون في التبصرة، وكذلك تكلم عليه الإمام الماوردي من أنفس الكلام في أدب القاضي وفي الحاوي الكبير، وتكلم عليه الإمام النووي أيضا من الشافعية في الروضة، وكذلك الحنابلة تكلم عليه الإمام القدامى في المغني و ابن مفلح في المبدع. هذا كان مهمة القضاء، يرسل إليهم سرا دون أن يعلموا، يسألون عن الرجل، يتحرون عنه هل تقبل شهادته أو لا. فإن تعذر وجود العدول أو كثر الفسق قبل أمثل الفساق كما ذكرنا، وهذا قرره الأئمة شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام بن فرحون وغيرهم. نعم.
وإن علم عدالته عمل بها
كما ذكرنا، أنه يحكم على ما يعلمه في الشهود عدالة وجرحة. نعم.
وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به وأنظر له ثلاثا إن طلبه.
قال عندي بينة، قال أحضر بينتك. جاء شاهدا وشهد أن فلانا أعطى فلانا دينا 10,000 ريال. قال الخصم المشهود عليه هؤلاء الشهود كل الاثنان أعداء لي وأنا أجرح شهادتهم بالعداوة. يقول له القاضي أثبت لي هذه العداوة. يقول له أنظرني، يعطي مهلة 3 أيام يذهب ويبحث ويأتي بشهود أنه حصلت خصومة بينه وبين الشهود الذين شهدوا عليه. هذا إمهال يمهله لرد الشهادة التي عليه. قال للقاضي إن الشاهد الأول هذا شريك لفلان في الشركة، شريك لفلان في هذه الأرض وله مصلحة. قال له أثبت ذلك. قال إذن أمهلني حتى أحضر شهودنا. وسيأتينا إن شاء الله القوادح وما يطعم فيه في شهادة الشاهد. الشاهد إن هنا أراد أن يبين أن المشهود عليه من حقه أن يدفع، ولذلك أمر عمر الخطاب رضي الله عنه أبا موسى أن يمهل الخصم ويعذر إليه هذا الإعذار حتى يمكنه من دفع الشهادة عنه. نعم.
وللمدعي ملازمته.
وللمدعي ملازمة الخصم. نعم.
فإن لم يأتي
خلاص خلال مدة المهلة، فإن لم يأتي نعم.
فإن لم يأتي ببينة حكم عليه.
حكم عليه لأنه الأصل أن البينة ماضية زكيت وعدلت وثبتت شهادتها وصحت يحكم بها، فلا تعطل ولا عطلت الأحكام. نعم.
وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم.
وإن جهل القاضي حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم. يقول له احضر، ادعى أن فلانة زنت أو قذفها بالزنا والعياذ، وقال له احضر شهود، احضر شهود. قال يمهله يعطي طعن الخصم في الشهود فإنه يمهله. نعم.
ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته.
نعم، يكفي في التزكية عدلان يشهدان بعدالته، يعني بعدالة الشاهد، أو عدلان يشهدان بالجرحة. نعم.
ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين.
نعم، هذه الشهادة على أنها شهادة ما ذكر رحمه الله، وهي أعد
ولا يقبل في الترجمة
ترجمة كلام الشهود، مثلا لو كانوا على لغة لا يعرفها الإنسان القاضي لا يعرفها القاضي يأتي بمترجمين يشترط فيهم التعدد العدد. هذه مسألة عدد المترجمين اختلف فيها على قولين بناء على المسألة المشهورة، هل الترجمة شهادة أو خبر؟ إن قلنا خبر كفى فيها الواحد، هذا يختار شيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة بناء على المترجم مخبر، وحينئذ يكفي فيه لا يشترط فيه التعدد. واحتجوا بزيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم لغة اليهود واكتفى به صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم.
والتزكية،
والتزكية التزكية والجرح كلاهما، يعني كون الشاهد مجروح أو كون عدل لابد أن يكون فيه شاهدين، أن يكون ذلك من شاهدين على أنها شهادة، وإذا كانت خبرا كما هو الظاهر يكفي فيها تعديل الواحد.
والتعريف،
والتعريف امرأة جاءت تدعي عليها على أساس جاءت تدعي أنها فلان فلانة زوجة فلان، طيب هذه المرأة كيف يعرف القاضي أنها فلانة؟ يأتي اثنان من محارمها ويشهدان أنها فلانة بنت فلانة، أن هذه الحاضرة في مجلس القضاء فلانة بنت فلان. نعم.
والرسالة إلا قول عدلين،
والرسالة كذلك إذا كتب القاضي للقاضي وسيأتينا لابد أن يكون بشهادة العدلين. نعم.
ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق،
ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق، هذه مسألة خلافية، هل يحكم على القاضي الغائب القاضي على الغائب أو لا يحكم عليه؟ فمن قال بأنه يحكم عليه احتج بحديث هند رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك، أفأخذ من مالي؟ قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سفيان وهو غائب. اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحديث هل هو فتوى أو قضاء، وإذا قلنا إنه قضاء فهو حجة في جواز الحكم على القاضي على الغائب، حكم القاضي على الغائب، والذين يقولون بعدم جوازه يقولون هذا فتوى. النبي صلى الله عليه وسلم تارة يكون مفتيا وتارة يكون قاضيا وتارة يتصرف بالرسالة، وهذا ما يعرف بشخصيات الرسول. ومن أنفس الكتب التي كتبت في ذلك كتاب الإمام القرافي رحمه الله الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام وبيان تصرفات القاضي والإمام، تكلم فيه على شخصيات الرسول وذكر هذا الحديث وخلاف العلماء فيه. نعم.
وإن ادعى على حاضر بالبلد غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة
إلا بعد طلب الخصم لكي يجيب عن يقف معه ويخاصمه لأنه يمكن حضوره، وحينئذ لا يحكم عليه غائبا وهو في نفس المدينة حاضر، إلا إذا امتنع من الحضور وأصر وتخفى، وهذه مسألة مستثناة ولها ضوابط عند العلماء أجاز غير واحد من العلم بجواز القضاء عليه. نعم.
قال رحمه الله باب كتاب القاضي إلى القاضي،
نختم به يعني كتاب القاضي إلى القاضي، ثبتت السنة به كما في حديث ضحاك بن سفيان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن ورث امرأة أشيم من ميراثه، فهذا أصل عند علماء رحمهم الله في صحة كتاب القاضي إلى القاضي. بعضهم يحتج بكتاب سليمان وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام، ولكن هذا أعم من موضع النزاع، لكن هذا الحديث أصل فإن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بما ثبت عنده، لأن المرأة ادعت الميراث من زوجها وثبت عنده فكتب إلى قاضيه اللي هو ضحاك بن سفيان رضي الله عنه وارضاه، وكان كما في رواية أبي داود والحديث صححه الترمذي وغيره أن يورث امرأة أشيم الضبابي رضي الله عنها من ميراثه، فهذا كتاب بتنفيذ الحكم، وحكم بأن لها ميراث وأنه ينفذ بالتوريث بإعطائها ذلك الحق، فهذا مما يكتب به القاضي للقاضي، إما أن يكتب له بالشهود أنهم شهدوا بالقضية ويذكرهم بينة دون عدالة أو جرحة فيكتب إليه حتى ينظر في عدالتهم وجرحتهم، وإما أن يكتب له بعد شهادة الشهود وتزكيتهم مثبتا شهادتهم ويوكل إليه النظر بالحكم، وإما أن يكتب إليه بعد شهادة الشهود وثبوت تزكيتهم والحكم عليهم لكي ينفذ حكمه، هذه كلها أحوال على حسب الحاجة يكتب إليها. نعم يكتب فيها. نعم.
يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القذف،
هذا يعني عمل الأئمة الأربعة رحمهم الله كلهم عن العمل بكتاب القاضي إلى القاضي، وأنها سنة متبعة معروفة عند علماء رحمهم الله، وأنه لا بأس بذلك ولا حرج. نعم يكتب إليه إلا الحدود، الحدود أنه لا يكتب إليه، وإنما يتولى النظر فيها بنفسه لصيانة للدماء ولعظم أمرها، ولذلك لا يحكم فيها بكتاب القاضي، ما ينفذ فيها كتاب القاضي للقاضي حتى يقرأ القاضي الثاني ويطلع يقوم على القضية بنفسه. هذا بس فقط في الحدود، هذا ما يختلف ما يستثنى في حكم القاضي على القاضي، إلا القذف لوجود حق المخلوق والخالق لأنه من حقوق المشتركة، وقد تقدم معنا في باب القذف. نعم.
لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه.
نعم كما ذكرنا، والقتل كذلك. نعم ما يحكم ما يكتب في كتاب القاضي للقاضي، هذا صيانة لعظم أمر الحدود، وهو مستثنى لاختلاف نوعية الحق. نعم.
ويقبل فيما حكم به لينفذه.
يقبل فيما حكم به لينفذه. الخصم في مكة، فكتب قاضي المدينة إلى مكة أنه ثبت عندي بشهادة شهود فلان وفلان أن فلان له في ذمة فلان كذا وكذا، ويجري له القضية، ثم يختم الكتاب ويقرأ على الشاهدين، ثم يقوم الشاهدان بالذهاب بالكتاب للقاضي وينفذ ما فيه. نعم.
وإن كان في بلد واحد.
وإن كان في بلد واحد، كما لو كان بعض الأحيان يكون هو القاضي الكبير والآخر تحت ولايته، قالوا أن هذا في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الضحاك من هذا المعنى، لكن الضحاك كان واليا على قضاء الأعراب كما في رواية الترمذي، وحينئذ هو تحت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم العامة، فيتخرج منها أنه لو كان في نفس البلد له أن يكتب ذلك. نعم.
ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة قصر.
نعم هذا بالنسبة للسفر، الشرط أن يكون في سفر، وهو مسألة مبنية على الحاجة، وجود الحاجة، ما إذا لم توجد فإنه يتولى القضية في نفسه وينفذها بنفسه. نعم.
ويجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين.
إلى قاض معين، إلى فلان فلان قاضي المدينة أو قاضي مكة أو إلى عموم قضاة المسلمين، له أن يكتب ذلك، وهذا يختلف باختلاف القضايا والحقوق، أنه تارة يضطر أن يجعل كتابه عاما وتارة يجعله خاصا. نعم.
ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين يحضرهما فيقرأه عليهما، ثم يقول اشهد أن هذا كتابي إلى فلان إلى فلان ابن فلان، ثم يدفعه إليهما.
حجية الكتابة للعلماء فيها وجهان، من يقول حجيتها بالشهادة عليها، وهذا هو الذي قوى مذهب من يقول بالكتاب القاضي القاضي جماهير السلف، أن وجود شهادة الشهود تقوي العمل بالكتاب، الشهود يقرأ عليهم الكتاب ويطلع على ما في الكتاب ثم يشهدان بما فيه، وأن هذا هو كتاب القاضي فلان ابن فلان في قضية كذا وكذا، ويشهدان بما فيه، فحينئذ يكون الكتاب موثقا ويقبل القاضي الثاني، أما إذا لم يشهد عليه فإنه لا يقبله. نعم.